بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشخص فإنه نفسي غير إضافي. كان الكلام في الفقرة الأخيرة من هذه المرحلة وهو ما هو الفرق بين التميز والتشخص. قلنا أن التميز المراد منه هو تميز ماهية عن ماهية أخرى وبيان مغايرة ماهية عن ماهية أخرى، بخلافه في التشخص فإن المراد منه بيان أن الماهية متى يمتنع فرض صدقها على كثيرين بنحو لا تصدق على كثيرين. إذن المراد من التميز هو أمر إضافي نسبي قياسي عندما تقايس، عندما تنسب ماهية إلى ماهية أخرى فهنا تقول أن هذه الماهية متمايزة مع تلك الماهية أو أنها غير متمايزة. فمثلا تنسب ماهية الإنسان إلى الحيوان الناطق فتجد أنها غير متمايزة وغير متغايرة، فإن الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان. ولكن عندما تقيس ماهية الإنسان إلى ماهية الفرق فتقول أن هذه الماهية متمايزة عن تلك الماهية، متغايرة مع تلك الماهية. فأنواع التمايز، أنواع التغاير الماهية سيأتي بحثها بعد ذلك. أما في التشخص فنحن نريد أن نعرف أن الماهية النوعية متى يمتنع فرض صدقها على كثيرين، في حالة كون الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيرين، في تلك الحالة تسمى الماهية ماذا؟ متشخصة. فإذا التشخص هو الذي يجعل الماهية بنحو يمتنع فرض صدقها على كثيرين. ومن الواضح أن هذا المفهوم مفهوم نفسي وليس مفهوما إضافيا، وهذا تقدم بيانه بالأمس. الخصوصية الثانية التي نستفيدها أو نفرق بها بين مفهوم التميز والتشخص أن التميز لا يناسب كلية. يعني هذه الماهية عندما تتمايز مع هذه الماهية هذه كلية وتلك ماذا؟ كلية. هذه قابلة للصدق على كثيرين وتلك قابلة للصدق على كثيرين. إذا مفهوم التميز لا يتناقى مع الكلية، بخلاف ماذا؟ التشخص. فإن التشخص يتناهى مع الكلية، لأن الكلية مما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ونحن قلنا أن التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن الفرق الثاني بين التميز والتشخص هو أن التميز لا يتناهى مع الكلية، بخلافه في التشخص فإنه يتناهى مع الكلية. إذا اتضح الفارق بين التميز والتشخص الآن نأتي إلى بيان أقسام التميز وإلى بيان أقسام التشخص. ذكر في محله أن التميز يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول من التميز هو أن الماهية متمايزة مع الماهية الأخرى بتمام ذاتها، لا يوجد هناك أي جزء مشترك بين هذه الماهية وتلك الماهية. هذه الماهية وهي الماهية أليس
متمايزة بتمام ذاتها وماهيتها عن باء، وباء بتمام ذاتها وماهيتها متمايزة عن حديث. وهذا لا يتصور إلا في المقولات العالية، في الأجناس العالية. إن شاء الله في المرحلة اللاحقة سيأتي ونبين أن الأجناس العالية هي صنف مفاهيم، أن الأجناس العالية هي صنف مفاهيم ليس فوقها جنس. طب إذا لم يكن فوقها جنس بعد لا تكون مرتبة من جنس وفاصلة، فإذا لم تكن مرتبة من جنس وفاصلة إذا لا معنى لأن يكون بينها جزء مشترك، لأن الجزء المشترك ماذا يكون؟ يكون الجنس. الإنسان مع الحيوان مع البقر متمايزان أو ليس بمتمايزين؟ نعم، بتمام الذات وببعض الذات، ببعض الذات لأنه يوجد جزء مشترك. متى يمكن أن يكون الشيء جزء مشترك؟ إذا كانت الماهية مركبة من جنس ومن فاصل. والمفروض أن الأجناس العالية ماذا؟ ليست مركبة من جنس ومن فاصل. إذا الأجناس العالية متمايزة بتمام ذواتها البسيطات. ذكرنا فيما سبق بأنه لماذا نقول أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس ومن فاصل؟ لأنها ليست لها مادة وصورة خارجية، وعليه ليست لها مادة وصورة ذهنية، وعليه ليست لها جنس وفصل حقيقي. نعم لها جنس وفصل اعتباري بمنزلة الجنس والفاصل كما شرحناه مفصلا فيما سبق. إذن الأجناس العالية يعني جوهر، كم، كيف، عرض، أين، متى، أن يفعل، أن ينفعل، إضافة، هذه العشرة كلها بعضها متمايزة عن البعض الآخر بتمام ذواتها، ولا يوجد أي جزء مشترك بينها. وإلا لو كان هناك جزء مشترك بينها لازم أن يكون ماذا؟ جنسا. فما فرض أنه جنس عالي يلزم ماذا؟ أن لا يكون جنس عالي بل فوقه جنس. هذا خلقه، وهذا بيانه إن شاء الله سيأتي في المرحلة اللاحقة. إذن القسم الأول من أقسام التميز هو التميز بتمام الذات. القسم الثاني من التميز وهو التميز المشهور أيضا هو التميز بجزء من الذات، بجزء من الماهية. الذات مرادنا هنا الماهية، بجزء من الماهية كالحيوان الإنسان والفرس. فإن الإنسان والفرس مشتركان في جزء ومختلفان في جزء آخر. الجزء المشترك فيه هو الحيوان، والجزء المختص فيه هو الصاهر والناطق. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام التميز هو الذي لا يرجع إلى الذات والذاتيات، لا يرجع إلى الماهية، وإنما هو مرتبط بالأمور الخارجة عن الماهية، يعني بالأعراض، بالمحمولات بالضمينة. تلك المحمولات بالضمينة التي كانت منشأ للتفسر الفردي في الماهية النوعية. الإخوة تذكرون بالأمس قلنا أن الماهية النوعية لها كثرة أفرادية، يا ما هي نوعية؟ أن يكون لها تعلق بالمادة، لها كثرة أفرادية. هذه الكثرة الأفرادية من أين تأتي؟ تأتي بواسطة هذه العوارض المنظمة. هذا له طول كذا، وذاك له حجم كذا، وهو في المكان الكذائي، في الزمان الكذائي، ونحو ذلك. وهذا أيضا تميز، ولكن لا تميز بتمام الذات، ولا تميز بجزء الذات، وبعبارة أخرى ليس تميزا ماهويا، وإنما هو تميز بالعوارض الخارجة عن الماهية. هذه هي الأقسام الثلاثة للتميز. هناك قسم رابع أضافه شيخ الإشراق يأتي بيانه. قال: ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشفط فإنه وصف نفسي غير إرادي كما بينا. والخصوصية الثانية أو الفرق الثاني بين التميز والتشخص أن التميز لا يناقض الكلية. تقول الإنسان متميز عن الفرق، الإنسان كلي والفرق ماذا؟ كلي. إذا التمايز يمكن أن يجتمع مع الكلية، فإن التميز لا يناقض الكلية. فإن قلت الإنسان لا ينافي الكلية ولكن إذا انضم إليه شيء آخر هم لا ينافي الكلية، يقول الذي ينضم إليه أيضا كلي، ينضمان كلي إلى كلي لا يخرج المفهوم الكلي ويجعله جزئيا. هذا بيان إن شاء الله في آخر الفصل من أن انضمان كلي إلى كلي لا يجعل المفهوم جزئيا. ومن هنا ما دام الشيء مفهوم فهو ماذا؟ فهو قابل للصدق على كثير. حتى لو أخذت فيه ألف حيز، حتى لو أخذت فيه كل قيود العالم، نعم كلما تكثر القيود تقل المصادر، تضيق دائرة المصادر، ولعن المصادر تنحصر في فرد واحد، ولكن لا يفقد المفهوم قابلية الصدق على كثير. هذه القابلية من الذاتيات للمفهوم بما هو مفهوم. المفهوم خصوصيته الانطباق على كثير، سواء كان له فرد واحد أو كان له ما لا نهاية له من الأفراد. فلهذا عندما نعرف الكلي نقول ماذا؟ نقول ما يقبل الصدق على كثير. هل كان له كثير في الخارج او لم يكن له كثير في الخارج؟ هذا بحث ان شاء الله سيأتي من ان اضافة كلي الى كلي لا يجعل الشيء جزئيا حقيقيا، قد يجعله جزئي اضافي كما درستم في المبدأ، ولكن لا يجعله جزئي حقيقي يمتنع صدقه على كثير. فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية، هاي الجزئية التي نقولها هنا هي الجزئية الحقيقية، يعني التي يمتنع فرض صدقها على كثير. ولا ينتهي كلما أضفت كلي إلى الكلي ولا ينتهي إلى الجزئية وإن تكرر، يعني وإن تكرر إضافة الكلي إلى الكلي. وهذا بخلاف التشخص فإنه ينافي الكلية، لأن الكلية وما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، والتشخص كون ما هي بحيث يمتنع صدقها على كثير. ثم إن التميز بين ماهيتين. الآن نأتي إلى أقسام التميز. ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتهما كالأجناس العالية البسيطة، مراد من عالية يعني ليس فوقها جن، بسيطة يعني ليست مركبة من مادة وصورة خارجية. فلهذا قلنا فيما سبق أن الأجناس العالية ماذا؟ بسائط خارجية، وإلا العاقل ماذا؟ العاقل يستطيع أن يفرض لها ماذا؟ أن الأجناس العالية بسائط، ومراد من أنها بسائط يعني ليست مركبة من جنس وفاصل. طبعا أنا في أول بحث اشتبهت، ذكرت مطلب قايته بالأعراض، لكن البحث الذي ذكرناه هناك من أنه يوجد عندنا جنس وفصل اعتباري ذات في الأعراض، ونحن بحثنا الآن في مطلق الجنس العالي أعم من أن يكون عرضا أو أن يكون جوهران. مراد من البسيطة هنا يعني غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل لابد أن يكون فوقها جنس وقد فرض أن لا جنس فوقها. هذا خلفون. إذن إما بتمام ذاتهما التميز الماهيتين فالأجناس العالية البسيطة يعني غير المركبة للجنس وفاصل. لماذا الأجناس العالية غير مركبة للجنس وفاصل؟ لأنه لو كانت مركبة لابد أن يفرض فوقها جنس، والمفروض أنها جنس عال ليس فوقها جنس. نعم يبقى مطلب سنشير إليه بعد ذلك، وهو أنه ما هو الدليل على أنه لابد أن تقف سلسلة أجناس إلى حد، فستسلسل سلسلة الأجناس لا إلى نهايته، لك بحث آخر سيأتي. المهم الآن في أصل موضوعي أن الأجناس الحيوان جنس الإنسان جنسه الحيوان، الحيوان جنسه ماذا؟ الجسم النامي. الجسم النامي جنسه ماذا؟ الجسم. الجسم جنسه ماذا؟ الجوهر. طب الجوهر بعد له جنس؟ نقول بعد الجوهر ليس له جنس، ليس مركب من جنس ومن فاصل. هذا هو المبدع. أما الدليل يأتي إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. قال إما بتمام ذاتهما كالأجناس العالية البسيطة. إذ ما هو البرهان على أن التمايز لتمام الذات ناهي بعض الذات؟ يقول إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي، يعني جزء مشترك، كان جنسا لهما أي الماهيتين واقعا فوقهما، لأن كل جنس في رتبة سابقة على ماذا؟ على ذلك النوع، واقعا فوقهما فوق الماهيتين. وقد فرضنا وقد فرضا تلك الماهيتين جنسين عاليين، هذا خلف ما فرض أنه جنس عالي لو فرض فوقه جنس. وأما القسم الثاني وإما ببعض الذات فيما كان بينهما جنس مشترك، جنس مشترك كالحيوانية، فيتمايزان بفصلين كالإنسان والفرس. هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث وإما أن التمايز بين الماهيتين يكون ماذا؟ بالخارج من الذات والماهية، يعني بالعوارض المنضمة الذي كان منشأ للتكسر الأفرادي كما أشرنا في الماهية النوعية المتعلقة بالمادة. نحن قلنا فيما سبق أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج ماذا؟ بوجود أفراده، يعني الحيوان الناطق الإنسان موجود في ذيل وموجود في عام. خب هذا الحيوان الناطق في ذيل بما متمايز عن الحيوان الناطق في عام؟ بجزء ذاتي؟ لا. بالأجزاء الذاتية؟ لا. وإنها ماذا؟ بالعوارض المنضمة إلى الحيوان الناطق إلى الإنسان. وهذا معنى أن الماهيات مراد يعني أفراد الماهيات، وإن بعضنا مواجه تعدد ماهوي أن ماهية واحدة ولا ماهية الإنسان. نعم عندما نأخذ هذه الماهية الواحدة نوعا نأخذها بلحاظ أفرادها الخارجية تتعدد. على بعض أشرنا إليه فيما سبق أن الماهية النوعية الواحدة كثيرة بالعدد في الخارج. هذه الكثرة العددية لماهية الإنسان لو سئلنا بما تمايزت هذه الكثرة العددية؟ تمايزت بالأمور الخارجة عن ذات الإنسان، يعني بالعوارض المنضمة من الطول والسفر كم وكيف إلى آخره. وإما بالخارج من الذات فيما إذا اشترك في الماهية النوعية فيتمايزان بالأعراض المفارقة أو بالأعراضيات المفارقة كما هو الأداء، بالأعراض المفارقة، لأنه قلنا أن العرض لا يعرض وإنما العرضي هو العارض والعرضي جمعه أعراضيات، فيتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله الذي هو عرض مفارق، وإلا لو كان عرضا لا ينفك فكان ماذا ينبغي أنه في كل أفراد الإنسان أن يتحقق هذا الطول أو هذا الحجم أو هذا الوزن ونحو ذلك. فالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان الأصيل. هناك قسم رابع ذكره بعض القائلين بأطالة الماهية، قال أن الماهيات تتمايز بعضها عن البعض بأمر ما به امتيازها هو حين ما به اشتراكه. نفس هذا الكلام الذي تذكروا الذي ذكرناه في حقيقة الوجود، أن التمايز بين مراتب الوجود بنفس الوجود. خب الاشتراك في مراتب الوجود بنفس الوجود. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها ما به الامتياز وماذا غير ما به الاشتراك. في القسم الأول واضح أن ما به أساسا ما به الاشتراك ما عدنا كله ما به الامتياز. في القسم الثاني كان عندنا ما به الاشتراك وما به الامتياز، ومن الواضح أن ما به الاشتراك والجنس وما به الامتياز، ما به الاشتراك والجنس وما به الامتياز والفصل، وأحدهما غير الآخر. في القسم الثالث ما به الاشتراك والماهية النوعية وما به الامتياز ماذا هي العوارض المنضمة، وأحدهما غير الآخر. في القسم الرابع يراد أن يدعى هذا المعنى أن ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز في الماهيات. وهذا هو الذي ذكر قال القائلون بأصالة الوجود أنه محال، لأنه نسأل منكم برهان مهال أن هذا الذي ما به الامتياز في الماهيتين السلب الطول، أن ما به الامتياز في الماهيتين وهو الطول، هذا إذا كان به الامتياز وكان جزءا في الماهية، إذا الماهية التي تكون فاقدة للطول نفس تلك الماهية غير تلك الماهية، غير تلك الماهية، لأن المفروض أن ما به الامتياز جزء ما هو مو خارج من الذات، إذا الفاقد لذلك الذي به الامتياز هو ماذا؟ الفاقد لذلك الذي به الامتياز ليس تلك الماهية. إذا قلنا أن الشدة جزء ما هو، إذا ماهية الفاقد للشدة ليست تلك الماهية وإنما ماهية أخرى. والقائلين أن يقول أنه ماذا؟ ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. إذا الفاقد لما به الامتياز يلزم أن لا يكون تلك الماهية، فلا يمكن أن يشترك مع تلك الماهية. إلا أن ترجع أن تقول أن ما به الامتياز وما به الاشتراك خارج عن الماهية، إذا يرجع إلى قسمه. وهو أن ما به الامتياز وما به الاشتراك ماذا؟ خارج عن الماهية، ما به الامتياز بالعوارض وما به الاشتراك بالماهية نوعيا. لهذا يقول السيد العلامة أن هذا القسم الرابع إنما هو مختص بالوجود، وإلا الماهية بما هي ماهية لا يمكن أن تتمايز بما به الاشتراك الذي يرجع إلى ما به الامتياز وما به الامتياز الذي يرجع إلى ما به اشتراك. نعم القائل بأصالة الوجود وأن الوجود أصيل وأنه حقيقة له مراتب متعددة يستطيع أن يقول أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك كما بيناه من الصلاة. وهذا قسم الرابع أثبته من زوج التشكيك في الماهية كما نكب إلى شيخ الإشراق السفروردي، وهو ماذا؟ وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف. طبعا في الشدة والضعف في الماهية هذا في الوجود، الماهية تكون شديدة والماهية تكون ضعيفة، يعني هنا الإنسانية هنا الإنسان بنحو أشد، ماهية ها بالوجود الوجود فيمكن أن يكون أشد ويكون أضعف، لا الماهية هنا أشد، الماهية هنا أضعف، الماهية هنا متقدمة، الماهية هنا متأخرة. المفهوم بما هو مفهوم لا شديدا لا متقدم لا علة ولا معلوم، يعني الخصائص وهي الشدة والضعف التقدم والتأخر، العلة والمعلوم خصائص ماذا؟ خصائص الوجود الحقائق الخارجية لا خصائص الماهيات. ونحن وقعتنا الآن عند
ثم هي وليس بحثنا في حقائق الخارجية. نحن بحثنا في المفاهيم التي تتميز بعضها عن البعض. فلهذا قلنا أن المفاهيم لا تنافي الكلية، أن التميز لا ينافي الكلية. إذن نحن بحثنا أين؟ بحثنا في المفهوم، والمفهوم لا معنى لأن يكون شديدا أو ضعيفا، قويا أو ضعيفا، أو يكون متقدما أو متأخرا. قال: وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها في عين رجوعها إلى ما به الإشارة. إلا أن السيد العلامة يقول: الحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود، وفيها أي في حقيقة الوجود يجري هذا الخيط من الاختلاف والتمايز. نعم، الماهيات تختص فيها الأقسام الثلاثة من التمايز، وهذا القسم الرابع مرتبط بحقيقة الوجود ولا علاقة له بالماهية، بما هي ماهية ومفهوم. هذا فيما يرتبط بأقسام التميز. أما الآن نأتي إلى أقسام التشخص. التشخص، السيد العلامة يقول رحمه الله تعالى عليه: أن التشخص تارة نبحثه في الأنواع المجردة عن المادة التي ينحصر نوعها في فرد واحد، وأخرى التشخص في الأنواع المادية التي لها تعلق ما بالمادة. يقول: أما التشخص في الأنواع المجردة عن المادة فالتشخص من لوازم نوعيتها، من لوازم ماهيتها. لماذا؟ لأنه التشخص ما هو؟ التشخص ما هو؟ هو كون الماهية بحيث يمتنع طبقها على كثيره. فنحن قلنا أن النوع المجرد يمكن أن يكون له أكثر من جنس واحد، إذا يمتنع طبقها على كثيره. فالتشخص يكون لازما غير منفك عن الماهية. إذا التشخص في الماهيات النوعية المجردة عن المادة التشخص من لوازم نوعيتها. هذا فيما يرتبط بالتشخص في الأنواع المجردة. أما التشخص في الأنواع المادية أو العنصريات بتعبيرها، التشخص هناك ماذا؟ قالوا أن التشخص يعني الماهية النوعية الإنسان إذا أرادت أن تتشخص تتشخص بالأعراض المنضمة إليها. الأعراض ما هي؟ قالوا: أن يكون له زمان معين، أن يكون له مكان معين، أن يكون في وضع خاص، أنه قائم جالس مستلقٍ، رأسه إلى أعلى، رجلاه إلى أعلى، هذا وضعه كما سيأتي بيانه. وأن يكون له فم معين. هذه الأعراض الأربعة التي هي من أقسام الأعراض، وهي العين والمتى والوضع والفم مثلا، هذه ماذا؟ هي التي تجعل الماهية النوعية الإنسان متشخصة. هذا هنا يأتي فيه السلام الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المعلم الثاني الفارابي رحمه الله تعالى عليه، الذي لا إشكال أنه أحد فلاسفة التشيع، وهذا مما لا شبهة فيه، أن الفارابي رحمه الله تعالى عليه ذكر أن مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان كلية أم جزئية؟ كلية. طب الكم، أو تعالوا إلى الزمان، الزمان كلي أو جزئي؟ أقول الزمان أيضا مفهوم كلي، متى مفهوم كلي، ينطبق على كثيرين. ضمنته إلى الإنسان. طب العين مفهوم كلي لجزء، ضمنته إلى الإنسان، كلي ضمنته إلى الإنسان. الوضع مفهوم كلي لجزئي، كلي ضمنته إلى الإنسان. الكم مفهوم الكل لو جزئي ضمنته إلى الإنسان. وكان عندك كلي واحد، الآن ضمنت إليه أربع كليات أخرى، ضيقت دائرته، ولكن سلبت عنه قابلية الصدق على كثيرين، أو لم تستطع أن تسلم منه ذلك. من الواضح
أنه انضمام كلي إلى كلي، فلا يجعل الكلية ماذا؟ جزئيا يمتنع صدقه على كثير. نعم يزيد نظيق دائرة الانضمام بنحو قد نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أنه لا يمكن أن يوجد له إلا فرد واحد، ولكن في النتيجة مفهوم. والشاهد على ذلك يقول ماذا تقول واجب الوجود؟ مفهوم واجب الوجود كل وجودي. فقدرت الجميع أن مفهوم واجب الوجود كل، ولكن له أفراد كثيرة لو قام البرهان على استحالة أن يكون له أكثر من فرد. إذن أن يستحيل أن لا يكون له إلا فرد واحد، هذا لا يخرج المفهوم الكلي عن كلية. فهم أنتم الذين قلتم أن التشخص انتهت بجميع قد يكون من موارد الخلاف بين المدارس المختلفة في المنطقة، أنتم الذين تقولون أن التشخصات بواسطة هذه العوارض، تقول يستحيل أن يكون التشخص بواسطة هذه العوارض. لماذا؟ لأن التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وهذه العوارض مو فقط أربعة، لو انضمت ألف لا تجعل الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن لابد أن يكون مركز التشخص شيء آخر غير هذه العوارض التي تقولون. ومن هنا ذكر المعلم الثاني الفارابي رحمة الله تعالى عليه، ذكر أن التشخص لا يمكن أن يتحقق إلا بالوجود الخارجي. فإذا صارت الماهية موجودة تكون ماذا؟ متشخصة، يمتنع صدقها على كثير، وما لم توجد لا تتشخص. وهذا معنى القاعدة الفلسفية المعروفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن الذي يشخص الماهية يعني ماذا؟ يعني يجعلها مستحيلة الصدق على كثيرين. وماذا؟ مو العوارض المشخصة، مو العوارض التي تنضم إلى الماهية من الفم والكيف والعين والمتاع، وإنما الذي يشخص الماهية ويجعلها بحيث تمتنع الصدق على كثيرين هو وجودها الخارجي. إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا أن التشخص في الأنواع المجردة مبلوزي، وإنما لازم نوعية الماهية ماشي. واتضح لنا في الأنواع المادية أن التشخص ماذا؟ بالوجود. ومن هنا قد قال السيد العلامة أنه سيدنا وأنه قطعا هذا مراده، أن التشخص أيضا في الأنواع المجردة ماذا؟ بالوجود. وإلا أن الماهية النوعية المجردة يستحيل أن يوجد لها فرد واحد، فهذا لا يجعلها متشخصة. البرهان قام على أنه لا يمكن أن يكون له أكثر من مصداق واحد وفرد واحد، مع أن مفهوم واجب الوجود ماذا؟ ولا يمكن أن يكون هنا. السيد العلامة أراد أن يقول حيث أن الماهيات النوعية المجردة ليس لها إلا فرد واحد، إذن هي متشخصة، والتشخص لازم ذاته. نستطيع أن نقول السيد العلامة سيئة مفهوم كل واجب الوجود، ماذا تقول كل لو جزئي؟ كل، مع أنه يستحيل أن يوجد له أكثر من فرد واحد. شريك الجاري ممتنع، عمل برهة على استحالته. إذن كثرة الأفراد أو عدم كثرة الأفراد ليس هو الضابط في كون المفهوم كليا أو جزئيا، وإنما الضابط في الكلية والجزئية ماذا؟ الضابط هو الوجود وعدم الوجود. ومن هنا فالكل هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وما دام موجودا في الذهن فهو ماذا؟ فلا يمتنع صدقه على كثيرين، حاضر صدق على كثيرين. متى تكون الماهية جزئية حقيقية وجزئية إضافية؟ متى تكون؟ الوجود. وهذا معنى آخر للعبارة التي وعدناكم بالأمس إن شاء الله سنبينها، بالأمس ماذا قلنا على العبارة الأخيرة؟ قلنا فالحق أن الكلية والجزئية نقوان من وجود الماهيات، يعني أن الماهية بالوجود الذهني فهي كلية، وأن الماهية بالوجود الخارجي فهي جزئية، وهذه هي الجزئية الحقيقية. أما الذي بيناه بالأمس من الكلية والجزئية تلك الجزئية الإضافية وإن كانت هي كلية، هذه الجزئية المنطقية كانت وهذه هي الجزئية الفلسفية. فإذا اتضح إلى هنا لنا أن الكلي معناه واضح، ولكن الجزئي يوجد عندنا جزئي منطقي الذي هو جزء إضافي دائما يقول الصدق على كثيره. وإن فرض أن البرهان قام على استحالة أن يكون له أكثر من فرد واحد كالواجب سبحانه وتعالى. أما الجزئية الحقيقية التي هي الجزئية الفلسفية فهي مساوقة مع التشخص، مساوقة مع الوجود الخارجي، وهذه هي النظرية التي تخشعها قدر المتعلمين تبعا للفارابي، من أن التشخص إنما هو بالوجود. وبعد هذه العلامات مكان زمان طول أرض عمق وحجم ونحو ذلك يقولون حيث أن الوجود الذي به التشخص لا يمكن أن يأتي إلى الذهن كما تقدم فيما سبق أن الوجود الخارجي يمكن أن يأتي إلى الذهن. نعم نحن نستطيع بواسطة علامات هذا الوجود نقول ماذا؟ نقول أن هذا متشخص. ومن هنا سميت العوارض التي كان عند المشهور مشخصة سميت علامات التشخص، لا هي حقيقة التشخص بها. فالكم والمتى والأين يعني زمانه كذا حجمه كذا طوله كذا، هذه ليست بها التشخص، وإنما هذه ماذا؟ علامات ذلك الوجود المتشخص في الواقع الخارجي. فتلخص مما تقدم أن التشخص ظاهر عبارة السيد العلامة، أن التشخص على قسمين، تشخص في الأنواع المجردة يكون لازم نوع الماهية المجردة، ولكن التشخص في الأنواع المادية يكون بالوجود، ولكن الحق كما بيناه أن التشخص بالوجود مطلقا في الماهيات المجردة وفي الماهيات التي لها نحو تعلق بالمادة. قال وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة أساسا من لوازم نوعيتها وماهيتها النوعية. التفسير العبارة فإذا يرى أن التشخص في الأنواع المجردة ماذا؟ من لوازم الماهية، والماهية أين موطنها؟ الذهن. فإذا التشخص هذا هو القسم الأول، والذي قلنا بأنه هذا غير صحيح، فإن التشخص أيضا في المجرد ماهيات النوعية إنما يكون بالوجود. لما عرفته؟ لماذا سيدنا أن التشخص في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها؟ قال لما عرفت أن النوع المجرد منحصر في فرد، ونحن نريد من المجرد ماذا؟ نريد من التشخص ما كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيره. وإذا بينا بالبرهان أن الماهية المجردة لا يمكن أن يكون لها أكثر من فردين، إذن هي متشخصة والتشخص لازم من نوعيتها. فهنا في العبارة هذا المطلب لعله كان من الأولى أن يترك إلى محله كما سيأتي. العلامة يقول هذا مرادهم بقولهم أنها يعني أنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. لكي يتضح المطلب أضرب مثال، زيد الذي يريد أن يوجد بعد 50 سنة الآن لماذا لا يوجد؟ يقول لك الآن لا يوجد لأنه لا بد أنه فلان شخص أن يصل إلى العمر الفدائي، وفلان أنثى امرأة أن تصل إلى العمر الفدائي، ثم إذا تحققت تناسق بينهما عند ذلك بعد 20 سنة أو 30 سنة ماذا؟ يوجد زوج خارجي. الآن لماذا لا يوجد؟ استثمار النشرات وتجيب من غيرها فقط. هذه النبتة أو هذه البذرة الآن التي بيدي لماذا عندما أضعها هنا لا تنبت لي نباتا وشجر؟ استثمار النشرات غير مغيب. لو توفرت الشرائط الأرض الخصبة الماء إلى آخره من الشرائط عند ذلك الحق سبحانه وتعالى يفيض عليها وجود يسميه ماذا؟ هذا وجود شجرة التفاح شجرة التفاح. طب هنا عندما هذه البذرة لا يمكن أن تكون شجرة هذا تصير في فاعلية الفاعل لو أن القابل غير مستعد غير مستعد لشرائطه بعد لم تتحقق. أي منها؟ من الواضح الله سبحانه وتعالى فاعليته تامة قادر على كل شيء. طب لماذا هذا لا الآن لا تكون شجرة؟ لأنه محتاج هو إلى شرائط. عندما تتحقق شرائط هذا الشيء الله سبحانه وتعالى الفاعل هذا الحكم جالس في كل عالم. أما نأتي إلى عالم المجرد من عالم المجرد الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد شيئا أيضا لابد أن تتحقق شرائط حتى يفاض الوجود على موجوده. قلنا في الأمس ما تدخلنا عالم المجرد أساسا ليس عالم الاستعداد ليس عالم القبول ليس عالم الشرائط المادية بل عالم التجرد. إذا نحتاج هناك هذا فقط نحتاج أن لا يكون الشيء مستحيلا فقط لأن المستحيل لا يمكن أن يوجد فقط إذا كان ممكنا ذاتا فاعلية الفاعل تامة ومن هنا يقولون بأن المجردات لكي توجد محتاجة إلى إمكانها الذاتي فقط ليس بخلافه في عالم المادة فإنها بإضافة إمكانها الذاتي محتاجة إلى ماذا؟ إلى توفر شرائط. إذا توفرت الشرائط وكان الشيء ممكنا عند ذلك الفاعل يفيض الوجود عليها. هذا مرادهم أي الحكماء بقولهم أنها أي الأنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي ولا تتوقف على شيء آخر بخلافه في الأنواع المادية فإنها تحتاج إلى الإمكان الذاتي وتوفر الشرائط المادية. وتفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. هذا في الأنواع المجردة. أي أبدت هذه الجملة هامه نقطة تنتهي الآن جملة جديدة. قال وأما التشخص في الأنواع المجردة فهو من لوازم نوعيتها وأما التشخص في الأنواع المادية كالعنصريات. لماذا تسمى الأنواع المادية عنصريات؟ باعتبار أنه لا يوجد نوع مادي إلا وهو مركب من عدة من العناصر. فهذه العناصر كانت 4 أو كانت 100 أو سيثبت العلم أنها 1000 بعد ذلك. المهم لا يوجد نوع مادي إلا وهو مركب من عدة من العناصر. التشخص في الأنواع المادية بماذا؟ عند الأعراض اللاحقة. وعند تلك الأعراض ما هي؟ قال العين نسبة الشيء الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان له مكانها. متى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان؟ وضع الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء البيت بعضها إلى البعض ونسبتها إلى الخارج كم الذي هو الامتداد الذي سيأتي وهي هذه الأعراض وهي تشخص النوع. إذن الماهية النوعية الإنسان متى تتشخص بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين؟ بواقفة لحوق هذه الأعراض بها بلحوق تلك الأعراض بالنوع. هنا دفع لك للمقدر فإن قلت وأنت تقول أنه إذا لحق بها الأعراض تكون ماذا بتشخص؟ الآن نأتي إلى أعراض المكان. طب إذا لحق به الأعراض يعني هذا المكان اللي أنا جالس فيه يشخصني؟ طب إذا جلست هناك ذات المكان لا يشخصني؟ يا مكان أنا كما جالس هنا لي نسبة إلى هذا المكان أو ليست لي نسبة إلى مكان؟ يعني نسبة إلى ذات المكان إذا جلست فيه ونسبة إلى ذلك المكان. طيب حاجم الحجم، أنتم تقولون أن الحجم من الأعراض مشخصة، فأي حجم؟ الحجم الذي سنتيمتر واحد، سنتيمترين، 10 سنتيمترات، 2 متر، أي حجم هو الذي يكون ماذا؟ مشخص. يقول يمكن مرادنا حجم بخصوصه، طول بخصوصه، زمان بخصوصه، مكان بخصوصه. هذا المكان الذي يبدأ من المبدأ إلى المنتهى هذا هو المشخص. يعني هذا الإنسان إذا كان عمره 100 سنة فالمشخص له ماذا؟ هذا الزمان الممكن 100 سنة، مو الزمان الذي هو دقيقة أو ساعة أو ساعتين، لهذه 100 سنة. تفتول العبارة قال وهي أي الأعراض تشخص النوع بنصوصها، أي تلك الأعراض بالنوع، ولكن تلحق به عرض بخصوصه في أرض عريض. من أين يبدأ؟ قال بين مبدأ تكون ذلك النوع إلى منتهاه كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، هذا هو المشخص، مو الحجم المقصود الذي وهو 10 سنتيمترات أو وزن 50 كيلو، هذا مو المشخص. المشخص هذا الوزن الواقع بين عندما كان وزنه غرام واحد، غرام واحد إلى أن صار وزنه 100 كيلو. فالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا ومبدأ زماني كذا إلى مبدأ زماني كذا، وعلى هذا القياس في الأعراض الأخرى، هذا ما ذكروه، ولكنه ليس بصحيحا. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأعراض التي ذكروها أيضا كلية، وإضافة الكلي إلى الكلي كما تقدم. قال فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية الحقيقية، ها، وإلا قد يوجب الجزئية الإضافية، لا يوجب الجزئية الحقيقية التي هي التشخص. هذا هو المشهور عند الحكماء قبل المتألهين. طبعا الفارابي أشار إليه، ولكنه لعل المدرسة المشائية ترى أن التشخص بهذه الأعراض. هذا هو المشهور عند الحكماء، مراد من المشهور هنا يعني عند حكماء المشاء. والحق، ولكن الصحيح كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتعلمين. طبعا المعلم الثاني في قبال المعلم الأول الذي أرسطو. طبعا هذا الاصطلاح الفلسفي، وإن الاصطلاح الروائي والاصطلاح العرفاني في المعلم الأول والمعلم الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فكنت أعلمهم كل شيء بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. فما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتلمذين، هذا هو المشهور. والحق أن التشخص بالوجود، يعني إذا الماهية أرادت أن تتشخص بحيث يمتنع صدقها على كثيرين لابد أن توجد، فإذا وجدت صارت متشخصة، فإذا صارت متشخصة يمتنع صدقها على كثيرين. لماذا؟ لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية الحقيقية. إذن سيدنا هذه الأعراض المشخصة عند المشهور ما هي؟ يقول هذه علامات التشخص، لا أنها هي حقيقة التشخص بها. فما سموها، أي المشهور، فما سموها أعراضا مشخصة بها يتحقق التشخص، هي ليست مشخصة وإنما هي من لوازم التشخص، لأن التشخص بالوجود، لكن حيث أن الوجود ماذا؟ في عالم المادة، إذن له هذه اللوازم، له هذه العلامات والإمارات، وهو أنه في زمان كذا، في حجم كذا، في طول كذا، ونحو ذلك، هي من لوازم التشخص وإماراته وعلاماته. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة الخامسة. المرحلة الثالثة، الحمد لله.